قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بين أوهام الحياة وضلال التائهين لم تغب للحق شمس منذ آلاف السنين.
سوف يبقى الكفر أعمى
لا يرى في الأرض دين.
سل عن الإيمان قلبا قد رأى عينا اليقين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنعلم جميعا أن الإسلام يتعرض في هذه الأيام لهجمة شرسة على مختلف الجبهات وبمختلف الوسائل والطرق. فهناك حرب عسكرية على أرض فلسطين، على أرض العراق، على أرض أفغانستان، في كشمير، في أراكان، في جنوب الفلبين، في الشيشان، في الصومال، في السودان، وفي أماكن كثيرة غيرها من العالم. وهناك حرب فكرية منظمة أيضا في داخل العالم الإسلامي وفي خارجه. وفي خارج العالم الإسلامي يفسر أعداء الإسلام هذه الحرب المعلنة بأن الإسلام أصبح أكثر الأديان وأسرعها انتشارا في عالم اليوم، لأنه الحق الوحيد الموجود بين أيدي الناس اليوم، والإسلام ينتشر بذاتيته، فليست لنا بعثات تدعو إلى هذا الدين في العالم الغربي والشرقي على حد سواء. وفي داخل الدول الإسلامية حرص أعداء الإسلام على إقصاء الإسلام عن مقامات اتخاذ القرار، فغرب الإسلام في ديار المسلمين، وخلي نظام التعليم بالكامل من أي ثقافة إسلامية، وأصبح الإعلام مغربا تغريبا كاملا عن القيم والسلوكيات الإسلامية، وأصبحت السلوكيات في الشارع بعيدة كل البعد عن الانضباط الإسلامي. لذلك أصبح الإسلام غريبا، كما حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه الصحيح الذي قال فيه: سيعود الإسلام غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: سيأتي على أمتي زمان يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. وهذا هو زماننا. السبب في ذلك أن هناك مؤامرة دولية نتيجة للصراع الأزلي بين الحق والباطل. هذه المؤامرة الدولية التي تمثلت في حروب التتار، في الحروب الصليبية، في غرس الكيان الصهيوني في قلب الأمتين العربية والإسلامية، هذه المؤامرة الدولية سعت إلى إقصاء الإسلام عن مقامات القرار، سعت إلى إسقاط دولة الخلافة الإسلامية، إلى تفتيت العالم الإسلامي لأكثر من 57 دولة ودويلة، إلى تنصيب طائفة من الدهريين الذين لا يعرفون قيمة الإسلام في مقامات القرار أو اتخاذ القرار في أغلب الدول العربية والإسلامية. فأصبح الإسلام غريبا كما بدأ غريبا من قبل 1400 سنة. لذلك نقول أن الحرب هذه المتعددة لم تأخذ فقط الشكل العسكري، ولكن بدأت أيضا تأخذ الشكل الفكري، وذلك بإثارة الشبهات، لأن الشباب يتخرج من الجامعات ويتخرج من معاهد التعليم المختلفة ليست لديه الثقافة الإسلامية الكافية التي يمكن أن تعينه على الرد على هذه الشبهات. فكثرت الشبهات، وأفزعني أن أجد على شبكة المعلومات الدولية مواقع تسمى باسم الإلحاديون العرب أو الملحدون العرب أن ينتشر الإلحاد بين العرب، حملة آخر الرسالة السماوية وأتمها وأكملها وأشملها، والرسالة الوحيدة التي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظها فحفظت في نفس لغة وحيها اللغة العربية، مأساة كبيرة سيحاسبنا ربنا تبارك وتعالى عليها. أدت هذه المأساة إلى بلبلة فكرية شديدة بين قطاع عريض من أبناء هذه الأمة. ففي الوقت الذي ينتشر فيه الإسلام في العالمين الغربي والشرقي بأسرع ما ينتشر به دين، نجد بلبلة فكرية شديدة في العالمين العربي والإسلامي. وهذه البلبلة أثارها أعداء الإسلام على شبكات المعلومات الدولية في آلاف المواقع، لا أقول عشرات، آلاف المواقع التي تحاول زعزعة الإيمان من قلوب شباب هذه الأمة، وإلقاء الشك وغرس الشبهات في قلوب وعقول أبناء وبنات هذه الأمة، حتى تخلي هذه القلوب وهذه العقول من الدين الوحيد الذي يرتضيه ربنا تبارك وتعالى من عباده، لأنه هو الدين الوحيد الذي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ وحيه في القرآن الكريم وفي سنة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نعلم أن من واجب الدعاء ومن واجب العلماء كل في عقل تخصصه أن يجيب على هذه الشبهات التي بلبلت كثيرا من أفكار الشباب وأوضعتهم في حيرة شديدة وألجأتهم إلى بعض السلوكيات المعيبة كإدمان المخدرات أو إدمان المسكرات أو التسيب في العلاقات الجنسية، وهذا هذه مواقف لم تعرفها الحضارة الإسلامية في تاريخها الطويل. من هنا كانت فكرة هذا البرنامج للرد على العديد من الشبهات التي أثارها أعداء الله في قلوب وعقول أبناء وبنات المسلمين، وملأوا بها وسائل الإعلام المختلفة من شبكة المعلومات الدولية إلى مختلف القنوات الفضائية إلى مختلف الجرائد والمجلات والصحف المتعددة إلى غير ذلك من الوسائل التي هدفها إقصاء الناس عن دين الله الحق وإيقاعهم في وحل الحضارة المادية المعاصرة التي بدأت انعكاساتها على تفتت المجتمعات الغربية وانحلال الأسرة وتسيب المرأة وزعامة الأحداث وارتفاع معدلات الجرائم، ازدياد معدلات الإدمان. كل هذه مشاكل يعاني منها العالم المادي المتقدم صناعيا وتقنيا، وعقلاء هذا العالم يقولون أن هذه المخاطر الداخلية عبارة عن قنبلة موقوتة تكاد تدمر هذه الحضارة العلمية والتقنية الرائعة، تدمرها من داخلها بتحلل الإنسان، بتفكك الأسرة، بشياع العلاقات الجنسية بغير روابط أو ضوابط قانونية أو أخلاقية، إشاعة حرية المرأة بغير حدود قانونية أو دينية أو أخلاقية، مما يتهدد هذه الحضارة المادية بالدمار الكامل. وسنعرض في هذه الحلقة لبعض الشبهات التي أثيرت في عقول وأفكار ومفاهيم شبابنا، وسنقوم بالرد عليها إن شاء الله شبهة شبهة.
في أحيان كتير جدا بيتورد للذهن أسئلة بيبقى صعب أنه يلاقي لها إجابة، وتلاقي القرآن في أماكن كتير جدا بيقول لك أفلا يعقلون، أفلا يتدبرون، أفلا يتفكرون. العقاد قال لك أن التفكير فريضة إسلامية، والدكتور مصطفى محمود في رحلته من الشك للإيمان قال لك ان هو كان محتاج يوصل للإسلام بعيد عن المسلمات المتفق عليها مسبقا.
هو انا مؤمن بالدين الإسلامي، بس في الفترة الأخيرة بقى في شبهات كتير بتطرح على ساحات الانترنت وعلى غرف البلتوك حول صفات الإله في الإسلام. الشبهات دي انا اساسا اتمنى ان يكون لها اجابه، لان هي فعلا بقت اسئله بدون اجابه في عقل، يعني هي اسئله موجوده بتطردني بس ملهاش اجابه واضحه في عقلي.
في حاجات كتير قوي في الدين الاسلامي واعتقادات عندي اسئله فيها كتير قوي، ما حاولتش ان انا حاولت كتير قوي ان انا اعرف لها اجابه، لكن العقل بتاعي ما جاب يعني ما ادركهاش.
فين هل العيب من الدين نفسه ولا العيب مننا احنا التخلف؟ تخلف من المسلمين نفسهم كناس ولا العيب كدين؟
معظم المسلمين عايشين في وهم داخلهم اسمه ان كل واحد يقول انا مؤمن بالله وبربنا، بس لو انت جيت مسكت حياته اليومية اساسا وحللتها هتلاقي انه اساسا عنده شبهات كتير وفي حاجات كتير ما بينفذهاش.
ما ينفعش تيجي تبقى مسلم وبعدين تقول لي كمان شويه لا شكرا السلام عليكم.
هو في شبهات في الدين الاسلامي فعلا تخلي الواحد يلحد.
ليه بتظلم المراه دايما في الدين الاسلامي؟
طبعا هذه بعض النماذج التي انتشرت في الاونه الاخيره من الشبهات التي اثيرت على وسائل الاعلام المختلفه، وعلينا أن نقوم بالرد عليها شبهة شبهة. وقبل البدء بالرد عليها أود أن أؤكد على أن الإنسان في الإسلام مخلوق مكرم، خلقه ربنا تبارك وتعالى بيديه ونفخ فيه من روحه وعلمه من علمه وأسجد له الملائكة وأدخله جنته وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. والسر في تفضيل الإنسان على العديد من مخلوقات الله أن الله تعالى قد وهبه عقلا يفوق عقول غيره من المخلوقات. والإنسان مخلوق ذو إرادة حرة، وعلى أساس هذه الإرادة الحرة سيكون حسابه في الآخرة. وهذا المخلوق المكرم له رسالة حددها له ربنا تبارك وتعالى، ورسالته ذات شقين: عبادة الله تعالى بما أمر، وحسن القيام بواجب الإسراف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله فيها. ولذلك فهذا الإنسان العاقل المكرم لا يمكنه أن يحيا على هذه الأرض حياة سوية بغير دين، وفي نفس الوقت الدين لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. الحياة مليئة بالغيوب، ومن أعظم وأخطر ما في هذه الغيوب ماذا بعد الموت. الإنسان تنتابه تساؤلات كثيرة: من أنا؟ من الذي خلقني وأرسلني إلى هذه الحياة؟ ما هي رسالتي فيها؟ كيف يمكن لي أن أحقق هذه الرسالة على الوجه الأكمل والأمثل؟ ثم ما هو مصيري بعد هذه الحياة؟ هذه الأسئلة الكلية تتردد في قلب كل إنسان، صغر أم كبر، على شأنه في المجتمع أو انحط، زاد علمه أو قل، هذه الأسئلة تتردد في ذهنه. وإذا لم يجد عليها الإجابات الشافية لا يمكن له أن يحيا على هذه الأرض حياة مستقرة. ومن هنا كان ضرورة الدين. والدين يقوم على ركائز أربع أساسية: من العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. هذه الركائز إما من عالم الغيب المطلق الذي لا سبيل للإنسان في الوصول إليه إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى إلا عن طريق الدين. ففي مجال العقيدة نحن مطالبون بالإيمان بالله وحواسنا لا تدركه، مطالبون بالإيمان بالروح والروح غيب لا يعلمه إلا الله، بالملائكة والملائكة غيب، بالذات الإلهية وهي غيب، مطالبون بالإيمان بالوجود حقيقي في القبر بعد أن يبلى هذا الجسد ويتحول إلى تراب الأرض، وجود حياة البرزخ، يشعر ويحس ويدرك، يفرح بمن يزوره ومن يتصدق على روحه ومن يدعو له بالخير، وأن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. من ركائز العقيدة الإيمان بحتمية البعث، الحشر، العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، الميزان، الصراط، الخلود في الحياة القادمة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. وهذه القضايا هي من صميم الغيب الذي لا يمكن للإنسان أن يصل فيها إلى تصور صحيح بعقله منفردا أو بحواسه منفردة. ومن هنا فعلى الإنسان أن يتلقى العقيدة من رب العالمين عن طريق الوحي، عن طريق الأنبياء والرسل. وإذا لم يتلقى هذه العقيدة سيصنع عن نفسه عقيدة من عنده، وستلقى هذه العقيدة التي صنعها من عنده في وجهه يوم القيامة كالخرقة البالية. والركيزة الثانية للدين هي العبادة، والعبادة بمفهومها اللغوي قمة الخضوع لله بالطاعة، ولا توجد الطاعة بغير أوامر. فإذا لم يتلقى الإنسان أوامر من الله كيف نعبد هذا الخالق العظيم لا يجدي في ذلك أي ابتداع. وكذلك دستور الأخلاق وقواعد السلوك هي من ضوابط السلوك البشري أو قواعد المعاملات هي من ضوابط السلوك البشري، والإنسان كان دوما عاجزا عن وضع ضوابط صحيحة لأخلاقياته أو لسلوكه، ومن هنا كانت ضرورة الدين، وضرورة الدين أن يكون وحيا ربانيا خالصا لا يداخله أدنى قدر من التصورات البشرية.
قلبا قد رأينا اليقين.
وبعد هذا الفاصل القصير أبدأ بإكمال الحديث الذي بدأناه، ومن أسسه أن الإسلام عظم العلم واحترم العقل، ولولا تعظيم العلم واحترام العقل ما استمرت الحضارة الإسلامية واحدة من أطول الحضارات في تاريخ البشرية وأكملها وأتمها، لأنها كانت الحضارة الوحيدة التي نعلم عنها والتي جمعت بين الدنيا والآخرة في معادلة واحدة، وهي الحضارة التي مهدت للنهضة العلمية والتقنية المعاصرة. فعقلاء الغرب يقولون أن التقدم العلمي والتقني المذهل الذي نعايشه في هذه الأيام انبثق من محاضن الحضارة الإسلامية التي أسست للمنهج التجريبي في العلم، والتي وضعت الضوابط الأخلاقية للسلوك العلمي، حتى أن كثيرا من المنصفين من علماء الغرب يقولون أن المنهج التجريبي هو منهج قرآني في الأصل، منهج إسلامي في الأصل. ولولا أن الغرب قد تعلم هذا المنهج من الحضارة الإسلامية ما وصل إلى ما وصل إليه اليوم من تقدم علمي وتقني مذهل. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فيضم إلى ذاته العلية وإلى الملائكة المطهرين أولي العلم. يقول رب العالمين: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ويقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهنا الإشارة العلماء، العلماء الكونيون، لأن الآيات مقدم لها باستعراض كثير من النظر في ملكوت الله وفي النفس الإنسانية. لذلك نقول أن الإسلام عظم العلم ودعا إليه واحترم العقل وأقام العقل ميزانا رائعا بين العاطفة وبين الاحتياجات المادية للإنسان. لذلك الدعوة بأن الإسلام لا يحترم العقل ولا يحترم العلم دعوة باطلة، ودليلنا على بطلانها هذه الحضارة التي امتدت من القرن السابع الميلادي منذ بعثات المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى مطلع القرن العشرين. كانت الأمة الإسلامية فيها هي حاملة لواء المعرفة في شتى مناحي الحياة، ليس فقط في العلوم اللغوية والأدبية والشرعية، وإنما أيضا في العلوم التجريبية، الفلك، علوم الأرض، علوم الزراعة، الهندسة بمختلف أشكالها، الطب بمختلف أشكاله، الصيدلة. كان علماء المسلمين هم أبرز علماء الأرض في هذه القضايا في الوقت الذي عاشت فيه أوروبا فترة يسميها مؤرخوها بفترة الظلام، The Dark Ages، العصور المظلمة. لذلك الدعوة بأن الإسلام يقف أمام العقل و يعني يقف أمام التقدم العلمي دعوة باطلة يلغيها وينفيها تماما هذا التاريخ العظيم للحضارة الإسلامية وهذا العدد الهائل من العلماء المسلمين الذين وضعوا أسس المعرفة في شتى مجالات التخصصات وأسسوا لهذه النهضة العلمية والتقنية المعاصرة. ولولا أن الغرب قد اتصل بهذه الحضارة الإسلامية عبر إسبانيا وعبر باليرمو وعبر صقلية وعبر الحروب الصليبية ما وصل إلى ما وصل إليه الآن. كذلك من الأمور المثارة أن كما وقفت الكنيسة الغربية عقبة أمام التقدم العلمي والتقني، يتخيل كثير من الناس أن التمسك بالإسلام الآن قد يحول دون التقدم العلمي والتقني في العالمين العربي والإسلامي، والقياس هنا خاطئ تماما، لأن الكنيسة الغربية كانت مهيمنة على مقدرات الحياة في أوروبا، الحكم، التعليم، المال، الزراعة، القضاء، كل شيء. وكانت الكنيسة تفرض على العلماء الغربيين وعلى المتعلمين في العالم الغربي بعض المفاهيم البدائية التي جاءت في مقدمة العهد القديم في سفر التكوين عن خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان. هذه المفاهيم كلها الآن أصبحت مفاهيم خاطئة. يشهد على ذلك موريس بوكاي، هذا الطبيب الفرنسي الذي كتب كتابا رائعا بعنوان التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، لا بيبل لقرآن إلا سيانس، وهذا الكتاب ترجم إلى الكثير من اللغات غير العربية. وقال فيه بوضوح أن الإشارات الكونية، وهو كاثوليكي مسيحي كاثوليكي، يقول أن كل الإشارات الكونية والإشارات إلى الخلق في العهد القديم خاطئة في معيار العلم الحديث. بينما حينما قابل هذه القضايا في القرآن الكريم أو في ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية، قال أنه لم يجد في القرآن الكريم خطأ علميا واحدا، وأن كل الإشارات العلمية التي جاءت في القرآن الكريم عن خلق الكون، عن خلق الحياة، عن خلق الإنسان منضبطة انضباطا شديدا في حدود آخر ما وصل إليه العلم في زمن كتابته لهذا الكتاب. لذلك نقول أن القياس على ما حدث في أوروبا قياس باطل، لأن في أوروبا بدأ الصراع بين الكنيسة ورجال العلم، وحرق العلماء وسجنوا وعذبوا، وقصة جاليليو قصة معروفة، وفي النهاية انتصر العلم، لأن العلم يقدم للإنسان خدمات هائلة في مجال الصحة، في مجال الصناعة، في مجال الزراعة، ففي النهاية انتصر العلم. لذلك أخذ العلم الغربي منهجا منكرا تماما للدين، مطلقا للكنيسة، معاديا للغيب، ولا تزال الدوريات العلمية إلى وقتنا الراهن تشترط على الكتاب ألا يخوضوا في أي قضية غيبية، ألا يخوضوا في أي قضية أخلاقية، ألا يخوضوا في أي قضية دينية، لابد أن يدور البحث العلمي في إطار المحسوس المدرك من الأمور، ولا يتجاوز ذلك إلى أي استنتاجات فلسفية أو ضمنية أو معنوية. ولذلك نقول أن هذه إحدى مآسي الحضارة الغربية المعاصرة، والتي وقعت علينا انعكاساتها، وعلى المسلمين أن يردوا الأمور إلى إطارها الصحيح بأسلمة جميع المعارف المكتسبة في غير تكلف وفي غير افتعال، لأن لدينا المصادر التي تعيدنا على ذلك، بينما أهل الغرب وأهل الشرق من غير المسلمين لا يملكون هذه المصادر. لذلك أقول أن الادعاء الباطل بأن ما حدث في الغرب لابد أن ينسحب على العالمين العربي والإسلامي، وكما طلق الغرب الدين فتقدم علميا وتقنيا، على المسلمين أن يطلقوا الدين لكي يتقدموا علميا وتقنيا، هذه دعوة باطلة، القياس فيها خاطئ ولا أساس له من الصحة على الإطلاق، لأني كما أشرت الدين لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، الدين لابد أن يكون بيانا ربانيا خالصا لا يداخله أدنى قدر من تصورة البشرية، والبيان الإلهي الوحيد المحفوظ بين أيدي الناس اليوم في نفس لغة وحيه، محفوظا بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا، هو القرآن الكريم وسنة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول أن القياس على ما حدث في الغرب ومحاولة تطبيقه على العالمين العربي والإسلامي قياس باطل لا حجية له على الإطلاق. وإحدى مآسينا في عالمنا العربي والإسلامي أنه قد انتقل إلينا يعني شيء من هذا المرض، ففصلنا بين المعارف. نحن لدينا تعليم مدني قد يكون المتخصص فيه على أعلى مستوى من التخصص، ولكن حرمانه من الثقافة الإسلامية أو القدر الكافي من الثقافة الإسلامية جعله لا يتخيل أن هناك علاقة بين ما درسه من معارف وبين القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت نخرج علماء شرعيين وعلماء لغة وأدباء، قد يكون الواحد فيهم على أعلى مستوى من التخصص فيما حققها من دراسات، ولكن عزله عن المعطيات الكلية للعلوم البحتة والتطبيقية عزله عن العصر عزلا كاملا. فعشنا هذه المفاصلة، وأنا أحاول اليوم أن أبني الجسر بين الثقافتين المكتسبة والموهوبة، كما حدث في الحضارة الإسلامية التي كانت تشهد للشمولية في المعرفة مع احترام التخصص. فكان الطبيب يكون فلكيا مرموقا، المهندس يكون مفسرا للقرآن الكريم أو يعني بارعا في دراسات الحديث أو الفقه أو السيرة أو اللغة والأدب. فلدينا في الحضارة الإسلامية نموذج رائع على شمولية المعرفة مع احترام التخصص، وعلينا أن نعيد هذا النموذج من جديد، شمولية المعرفة مع احترام التخصص. فلا يجوز أن نخرج ثقافات متباعدة عن بعضها بعدا كاملا دون وجود الرابط بين الثقافتين. طبعا يهدف أعداء الإسلام من إذاعة هذه الشبهات بلبلة الأفكار، خلخلة الإيمان في قلوب وعقول الشباب، بعد المسلمين عن دينهم، تحلل المجتمعات العربية والإسلامية كما تحللت المجتمعات الغربية والشرقية غير المسلمة، إشاعة الفاحشة، إشاعة العلاقات الجنسية بغير الروابط دينية وأخلاقية وسلوكية، إشاعة زعامة الأحداث، تفلت المرأة، انتشار الموبقات، إشاعة الفواحش. الغرب الآن يعاني من الشذوذ الجنسي الذي أبيح بشرائع دستورية وأبيح بقوانين دستورية، مصيبة كبيرة. يعني أن يسمح لهؤلاء الخارجين عن الفطرة السوية بأن تكون لهم نواديهم ووسائل إعلامهم وأماكن لقاءاتهم، والدولة تحميهم وتحمي هذه الحقوق التي تخرج بالإنسان عن الفطرة السوية. وهذه التي العلاقات التي أشاعت كثير من الأمراض التي لم تكن معروفة كأمراض نقص المناعة، الإيدز، الإيبولا وغيرها من الأمراض الكثيرة العديدة التي تعاني منها المجتمعات المتفككة أخلاقيا وسلوكيا. ويعني يفزع الإنسان حينما يرى الدولة تسمح لهؤلاء الشواذ بالتبني. يعني امرأتين تعاشران بعضهما البعض معاشرة الأزواج ويصبح لهما بالتبني طفل ينادي إحداهن بنداء الأب والأخرى بنداء الأم، مصيبة كبيرة. يعني يدمرون فطرة هذا الطفل أو هذا الصبي الصغير بطريقة يعني خالية من الأخلاق وخالية من القيم وخالية من الدين وخالية من الإنسانية. أو رجلان يعاشران بعضهما البعض معاشرة الأزواج ويتبنيان طفلا ينادي أحد الرجلين بنداء الأم والآخر بنداء الأب، هذا تدمير للفطرة الإنسانية. وقد أدى ذلك إلى انحصار الأعداد في أغلب البلاد الغربية، البلاد غير المسلمة، يعني يعانون الآن من نقص الشباب، من تزايد عدد الشيوخ، من ثقل معاشات المحالين إلى التقاعد نظرا لقلة الأيدي العاملة، ينادون بضرورة العودة مرة أخرى إلى إنتاج الذرية حتى تستمر هذه المجتمعات بحياتها. ونقول هذا نموذج حي لمحاولة الإنسان الخروج عن فطرة سوية التي فطره ربنا تبارك وتعالى عليها. وللأسف الشديد تحاول هذه القوى الغربية والشرقية فرض هذه القيم الهابطة على المجتمعات الإسلامية من خلال الأمم المتحدة. ولم يكن مؤتمر الإسكان الذي عقد في مصر ومؤتمر الإيواء الذي عقد في تركيا ومؤتمر المرأة الذي عقد في بكين إلا محاولة شيطانية من أجل فرض هذه القيم الهابطة على المجتمعات الإسلامية. وهم يدركون تمام الإدراك أن هذه السلوكيات الهابطة الغير إنسانية الغير أخلاقية المنفلتة من كل الضوابط الدينية قد دمرت هذه المجتمعات الغربية تدميرا كبيرا، ويحاولون فرضها على الدول الإسلامية حتى لا يبقوا وحدهم هم المدمرون، بل يريدون أن يدمروا مجتمعاتنا الإسلامية عن طريق هذا التحلل الأسري والتحلل السلوكي والتحلل الأخلاقي والبعد عن الدين. لذلك أنا أقول يا معشر الشباب، يعني حكموا عقولكم واستشيروا ضمائركم وعودوا إلى علمائكم واستفتوا في هذه الفتن التي ملأت وسائل الإعلام والتي كان الهدف منها إخراج أمة الإسلام عن دينها كما خرجت أوروبا وأمريكا وآسيا عن دينها. والله تعالى غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا دين الله الذي تعهد بحفظه بنا أو بغيرنا، ولذلك قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فعليكم بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعليكم بتعويض النقص الذي عانيتم منه في سلك مراحل التعليم المختلفة، وأن تجلسوا في بيوتكم إلى آبائكم وأمهاتكم تعكفون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتدارسونها فيما بينكم، وإذا وقف أمامكم معضل اسألوا أهل العلم أو اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا ما أردت أن أوصله إليكم، وسأحاول إن شاء الله الرد على الشبهات التي أثرتموها شبهة شبهة. وأنا أعلم مصدر هذه الشبهات، وقد اطلعت على مصادرها على شبكة المعلومات الدولية، وكلها صادرة من أعداء الإسلام الذين يغيظهم بشكل واضح أن ينتشر الإسلام عندهم بهذه المعدلات السريعة الهائلة، وينتشر بين كبار رجال الفكر والرأي والمقام في الوقت الذي تخيلوا فيه أن الأمة الإسلامية بإسقاط خلافتها وبتمزيقها إلى 57 دولة ودولة، ومحاولة مزيد من التمزيق اليوم بتخلفها علميا وتقنيا، يعني لا يمكن أن يكون لها هذا المد عنده. هذا ما عندي، وإن شاء الله لنا لقاء في حلقات قادمة نبين فيها هذه الشبهات. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ شبابنا وشاباتنا من هذه الفتن ومن هذه الشبهات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لم تغب للحق شمس منذ آلاف السنين، إنما الحق سراج في صدور المؤمنين، كيف يهتدون